السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا مسألة رؤية المؤمنين لربهم في القيامة وفي الجنة، وهي من المسائل التي طال الجدال فيها والنزاع مع المعتزلة ومن على طريقتهم، وذلك لأن سلف الأمة وأئمتها عملوا بالسنة وعملوا بالأحاديث التي ثبتت عندهم في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، واعتقدوا ذلك صحيحا واعتقدوه دينا واستدلوا عليه بالآيات وبالأحاديث الصريحة وبالنقول عن السلف الصالح، وذكروا ذلك في معتقداتهم. لا فرق بين كل سلفي، فذكره الإمام الشافعي واستدل بآية كلا إنهم عن ربهم ليومئذ لمحجوبون، وذكرها الإمام أحمد واستدل بقوله إلى ربها ناظرة وبالأحاديث، وذكرها الطحاوي في عقيدته والإسماعيلي في هذه العقيدة والدارمي في مقدمة سننه، والدارمي عثمان بن سعيد في رده على الجهمية وفي رده على المريسي، وأكثر أئمة السلف الذين لهم مؤلفات نصوا على الرؤية وأثبتوها، وخالفهم بذلك المعتزلة ومن على شاكلتهم. وكان من جملة ما استدلوا به قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فيرددون هذه الآية أنها دليل على أنه لا يرى، وقد استدل بها أهل السنة على أنه يرى، حتى الأشاعرة جعلوها دليلا على إثبات الرؤية وقالوا إن الإدراك شيء زائد على الرؤية، لم يقل لا تراه بل قال لا تدركه، والإدراك هو إدراك الماهية ليس هو الرؤية. وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية قال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، نحن نرى القمر ولكننا نرى ما يقابلنا منه، ونراه أيضا صغيرا مع أنه كبير، ومع ذلك لا ندرك ماهيته، لا ندرك من أي شيء هو، هل هو مثلا تراب أو هو حجارة، لا ندري ما ماهيته، فذلك هو الإدراك. والمعنى أن الأبصار إذا رأته فإنها لا تحيط به، فالحاصل أن الآية دليل على إثبات الرؤية، كأنه يقول متى رأت الأبصار فإنها لا تحيط به، وذلك دليل على عظمته وكبريائه، فأصبحت الآية دليلا لأهل السنة لا دليلا عليهم. وأكثر ما يتشبث به المعتزلة ونحوهم العقل، حيث جعلوا العقل دليلا وقالوا إن إثبات الرؤية يستلزم المقابلة، يستلزم تحديق الأبصار وتقليبها نحو الخالق، وذلك يستلزم أن يكون في جهة ومقابلة للناظرين، وهذا في زعمهم أنه من المحال، وليس فيما أخبر الله شيء تحيله العقول، بل كل ما أخبر الله به فإنه تقره العقول العقول السليمة. فالحاصل أن إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة هو قول أهل السنة ولا عبرة بأهل البدعة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة، ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود الكفر. وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل،
ها هنا ذكر تعريف الإيمان، حيث اختلف الناس في هذا في تعريف الإيمان، فذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب فقط، وذهب الكرمية إلى أن الإيمان هو المعرفة، وذهب أهل السنة إلى أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهناك مذاهب أخرى لا دليل عليها. معلوم أن الإيمان من الألفاظ الشرعية التي استعملها الشرع ونقلها من معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي، فأصبحت من الألفاظ الشرعية التي جاءت في لسان الشرع لمعنى زائد عن المعنى اللغوي. صحيح أن معناها في اللغة التصديق، مثل قوله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. هكذا ذكروا بمؤمن يعني بمصدق لنا. ومنه أيضا تفسير الإيمان الذي في حديث جبريل المشهور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فالإيمان هنا هو التصديق، التصديق بهذه الأشياء. فإذا الإيمان في الأصل في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع الشريف أضاف إليه الأعمال فجعلها إيمانا، والأقوال فجعلها إيمانا، فأصبح الإيمان عاما للأعمال. فالأعمال البدنية إيمان، والقولية إيمان، والعقلية القلبية إيمان، والمالية إيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان شرعا. هذا هو قول أهل السنة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، وهم يسمون مرجئة الفقهاء، وأكثرهم من الحنفية يذكرون أن الإيمان عندهم هو ما كان عليه في اللغة أنه التصديق، ويقولون إن اللسان العربي على هذا يدل على أنه التصديق. ولكن يلزم على هذا محذور أو محاذير، وذلك أنه يلزم عليه تسوية الناس في الإيمان. ما دام أن كلهم مؤمنون فلا يكون بينهم فرق في الإيمان، فيكون إيمان أجلاء الصحابة كإيمان أطرف الناس، وهذا فيه تسوية بين المتفاوتات. معلوم أن إيمان الصديق رضي الله عنه والفاروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة أقوى من إيمان غيرهم ممن جاء بعدهم، ومن إيمان أهل هذا الزمان الذين في إيمانهم تزعزع وضعف. والدليل عليه أن إيمانهم الذي هو إيمان راسخ حملهم على الأعمال، حملهم على الهجرة، وحملهم على الصبر على الأذى في ذات الله، وحملهم على الجهاد في سبيل الله، وحملهم على الإنفاق في مرضات الله تعالى، وحملهم على الاجتهاد في سبل الخير وفي الأعمال الخيرية. فذلك دليل على أنه أقوى من إيمان غيرهم من سائر الناس. هذا من حيث الإيمان الذي في القلب. وإذا نظرنا أيضا في الأدلة وجدنا أن الشرع سمى الأعمال إيمانا، سمى الله تعالى كثيرا من الأعمال البدنية والمالية إيمانا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه خمس خصال، منها ثلاث من الأعمال القلبية: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعمال القلب، وواحد من أعمال البدن إقام الصلاة، واحد عبادة مالية النفقة مما رزقناه ننفقون، فهذه كلها جعلها الله تعالى من الإيمان. ومثل ذلك قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه كلها جعلها علامة على الإيمان، يعني إنما المؤمنون حقا هم الذين يفعلون هذه الأشياء. فهذا كله دليل على أن هذه الأعمال من الإيمان. ومثلها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جعل هذه كلها من الإيمان. وأشبه ذلك من الآيات، لا شك أن هذه أدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وردت السنة بذلك، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر كيف ذكر 3 خصال: خصلة قولية قول لا إله إلا الله فهي من الإيمان، وخصلة فعلية إماطة الأذى عن الطريق هي من الأفعال جعلها إيمانا، وخصلة قلبية الحياء من الإيمان. فهذه أدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك اتفق السلف من أهل السنة على تعريف الإيمان بمثل ما ذكر الإسماعيلي، فقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا يعرفونه. القول الذي باللسان يدخل فيه الذكر والدعاء والقراءة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه كل الأعمال القولية التي باللسان كلها نقول إنها من الإيمان. كذلك الاعتقاد بالجنان يدخل فيه الأعمال القلبية، فيدخل فيه الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، ويدخل فيه الحياء الذي ذكر أنه من الإيمان. أعمال القلوب كثيرة تدخل في أنها من الإيمان. وكذلك أيضا الأعمال البدنية، الركوع والسجود والقيام والقعود والجهاد والقتال في سبيل الله تعالى، وكذلك الصيام والطواف بالبيت والوقوف بالمشاعر وما أشبه ذلك من الأعمال البدنية، كلها داخلة في مسمى الإيمان، لأنها من الأعمال المندوبة المأمور بها. وكذلك أيضا الأعمال المالية، وإن لم يذكرها بالتعريف لدخولها في الأعمال البدنية، لأن المال يكتسب غالبا بالبدن، فإذا أنفق في سبيل الله فإن ذلك عمل صالح، عمل بر. فالزكوات من الإيمان، والصدقات من الإيمان، والتوسعة على ذوي الحاجات من الإيمان، وكفالة الأيتام مثلا، والنفقة في وجوه البر كعمارة المساجد ونشر العلم، وكل ما يصرف فيه المال مما هو قربة إلى الله تعالى فإنه من الإيمان، لكونها أعمالا صالحة يحبها الله تعالى. لا شك أن الإيمان أصبح بذلك مسمى شرعيا، نقله الشرع إلى هذا المسمى، كما أن الشرع نقل الإسلام. الإسلام في اللغة الإذعان والانقياد والاستسلام لمن يقود الإنسان، نقله الشرع إلى أن أصبح اسما لأركان الإسلام الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يلحق بهما. وهكذا نقل الإحسان. الإحسان في اللغة اسم لإيصال الخير إلى الغير، ولكن نقله الشرع وجعله عبادة الله وحده وإصلاح العمل له، أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. فهذا تصرف الشرع في هذه الكلمات. فيقال مثلا: هذه الكلمات لها تعريف في اللغة وتعريف في الشرع، كما أن أضدادها أيضا لها تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. فالشرك تعريفه في اللغة الاشتراك بين اثنين في استحقاق، وتعريفه في الشرع دعوة غير الله مع الله. والتوحيد له تعريف في اللغة، وهو الفرد الواحد، يعني ذكر شخص واحد المفرد. وتعريفه في الشرع إفراد الله تعالى بالعبادة. وكذلك مثلا الفسوق أصله في اللغة الخروج، ويطلق في الشرع على العصيان، يعني الخروج عن طاعة الله تعالى. وكذلك النفاق تعريفه في اللغة الإخفاء، الشيء الخفي، وتعريفه في الشرع إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. فكذلك نقول إن هذه اللفظة الإيمان نقلها الشرع وسماها بهذا الاسم. الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق يسوون بين الناس، فيقولون إيمان أفسق الناس كإيمان الملائكة وأكابر الصحابة، فعندهم على هذا لا فرق في الإيمان بين هذا وبين هذا، الناس كلهم سواء في هذا الإيمان. ولا شك أن في هذا تسهيل في المعاصي، لأنه إذا عرف أن المعاصي لا تضره وأن إيمانه كامل، فإنه ولا بد سوف يتساهل بأمر الله فيفعل ما يستطيعه من الذنوب، فيشرب الخمور ويسمع الأغاني ويأكل الربا ويقتل ويفسق ويزني ويفجر ويكذب ويفعل كل المعاصي، ويقول إيماني كامل ما دام أن هذه لا ليست من الإيمان، فالإيمان الذي في القلب موجود، ويقولون إن أصله في أهله في أصله سواء، فيعتقد أن إيمانه كامل. وهذا ما حمل كثيرا على الانهماك في المعاصي، وهم الذين يسمون المرجئة، وما أكثر الذين أنكروا عليهم وردوا عليهم قولهم، حيث اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد وأن أهله فيه سواء، فعند ذلك صاروا يعتمدون على واسع الرحمة وكرم الله، حتى يقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، كأنه يبيح لهم المعاصي بل يأمرهم بتكثيرها. هذه عقيدة المرجئة الذين سهلوا في المعاصي، قيل إنهم سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني أخروها، الأرجاء هو التأخير. قال تعالى ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر، فسموا مرجئة لأنهم أرجعوا يعني أخروا الأعمال من مسمى الإيمان. ولا شك أن هذا تهاون بالأسماء الشرعية. وقيل إنهم سموا مرجئة لأنهم غلبوا باب الرجاء، غلبوا الرجاء يعني أنهم اعتمدوا على أحاديث الرجاء. جاء في القرآن آيات في تغليب في ذكر الرجاء، وجاء فيه آيات في تغليب الخوف أو في الأمر بالخوف. وقد تكلم العلماء على آيات الرجاء وآيات الخوف، وقالوا ينبغي للإنسان في حالة الدنيا وفي حالة النشاط والقوة أن يغلب جانب الخوف وأن يكثر من الأعمال الصالحة ويهرب من السيئات ويخاف من التفريط والإهمال، ويكون دائما خائفا فزعا يحذر عذاب الله ويخشى نقمته وعقوبته. أما إذا نزل به الأمر وحضره الأجل فيفضل أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه تعالى وهو يحسن الظن به، كما ورد في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وذهب بعضهم إلى أنك في حالة الدنيا تعمل بهما جميعا، أي تعمل بالخوف وبالرجاء، فلا تغلب الرجاء فتكون من المرجئة، ولا تغلب الخوف فتكون من الوعيدية كالخوارج والمعتزلة، بل تتوسط. التوسط بينهما أن يكون دائما خائفا راجيا. واستدل على ذلك بالآيات التي فيها الجمع بينهما، كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع بينهما، يرجون رحمته هذا في جانب الرجاء، يخافون عذابه يعني في جانب الخوف. وهكذا أيضا يذكر الله آية الرجاء ثم آية الخوف، قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. انظر كيف جمع بينهما. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمع بينهما، أتبع العقاب بالمغفرة. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع بينهما في آيتين متتابعتين. الحكمة في ذلك أن يكون المؤمن في حياته جامعا بينهما، فإذا تذكر عذاب الله تعالى خاف خوفا شديدا وأكثر من الأعمال الصالحة، وإذا تذكر سعة رحمة الله تعالى رجاها وعمل الأعمال الصالحة التي تدفعه إلى رضا الله تعالى وتؤهله لأن يكون من أوليائه. ورد في الحديث عد كبائر الذنوب، وأن منها الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وكلها مأخوذة من القرآن. فالقنوط في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس هو قطع الرجاء، وكذلك القنوط، القنوط هو قطع الرجاء بالكلية من رحمة الله تعالى. فلو قدر مثلا أن إنسانا أكب على الذنوب وأكثر منها وحمل نفسه ما لا تطيق من السيئات، فإنه مع ذلك لا يقنط ولا يقول: أنا قد عملت سيئات كبيرة لا يمكن أن تنالني الرحمة، أنا مقدم على النار، أنا سأصبر على النار حيث أني عملت كذا وكذا من السيئات وعملت من الكفر وعملت من التكذيب كذا وكذا. فيقطع الرجاء، لا يجوز ذلك، بل عليه أن يستحضر رحمة الله تعالى ويرجوه حتى يرحمه ربه. وكذلك أيضا قسم آخر ذكر في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله أيضا من كبائر الذنوب، وذلك لأن هؤلاء الذين ينهمكون في المعاصي ويكثرون منها ولا يخافون نقمة الله ولا يخافون بطشه ولا عذابه، يعتبرون كأنهم آمنين، كأن عندهم صك أمان أنهم لا يدخلون النار، أو صك أمان أنهم لا يعذبون وأنهم آمنون من غضب الله تعالى ومن نقمته. ذكر في تعريف الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد جاءت الأدلة في زيادة الإيمان. قال الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن هذا دليل صريح على أن هذه المقالة زادت إيمانهم. وكذلك قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، في سورة المدثر. صريح في أنه يزيد إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صريح في أن السكينة زادت إيمانهم. وكذلك قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الأدلة صريحة. يقول العلماء: كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. فإذا كان الإيمان يزيد فإنه ينقص، يزيد الطاعات تزيده والمعاصي تنقصه، يزيد بالطاعات وينقص ينقص بالمعاصي. الركعات من النوافل يزيد بها الإيمان، والصدقة ولو بقليل يزيد بها الإيمان، والكلمات الطيبة يزيد بها الإيمان، والدعوات التي يدعو بها العبد ربه يزيد بها إيمانه، والاعتكاف ولو ليلة مثلا في مسجد، وكذلك حج أو عمرة أو تقرب إلى الله بطواف أو جهاد في سبيل الله أو نفقة في وجوه الخير يزيد بها الإيمان، وبضد ذلك ينقص الإيمان. فالرجل مثلا إذا مشى إلى المساجد زاد إيمانه، وإذا مشى إلى أماكن الرقص وأماكن اللعب نقص إيمانه، وإذا أنفق في سبيل الله أو في وجوه الخير زاد إيمانه، وإذا أنفق في الباطل وفي الملاهي وفي الأغاني ونحوها نقص إيمانه، وإذا تكلم بدعاء أو بدعوة إلى الله تعالى نقص زاد إيمانه، وإذا تكلم مثلا بسباب أو بلعن أو شتم أو عيب أو ثلب أو نحو ذلك نقص إيمانه، وإذا نظر في كتاب الله تعالى للاعتبار زاد إيمانه، وإذا نظر في الأفلام وفي الصور الخليعة ونحوها نقص إيمانه، وإذا استمع إلى الذكر وخشع قلبه زاد إيمانه، وإذا استمع إلى الغناء والملاهي وما أشبهها نقص إيمانه. فالضد بالضد. ولهذا ذكر البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه عن معاذ أنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني جعل ذكره وفكره وتعلمه إيمانا، فدل على أن هذا يضاف إلى الإيمان فيزداد به الإيمان. وقد أخذوا النقص من الحديث المشهور الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. فوصف النساء بنقص الدين، والدين هو الإيمان، فمن كثرت طاعته لا شك أنه أزيد ممن نقصت طاعته. فالطاعات التي هي العبادات أكثر إيمانا من المعاصي، من صاحب المعاصي الذي مثلا يصلي بعد كل يصلي النوافل مثلا ويحافظ على الرواتب، لا شك أنه أزيد إيمانا من الذي يقتصر على الفرائض، الذي يسبح الله تعالى بعد كل صلاة مثلا 33 ويحمد 33 ويكبر 33 أفضل وأكمل إيمانا من الذي يصبح 10 وأشبه ذلك. فكلما زادت الأعمال زاد بها الإيمان. مسألة الإيمان مسألة طويلة، ولعله يأتينا فيها أيضا زيادة كلام في قوله إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل إلى آخره. ننتقل إلى قولهم في مرتكب الكبيرة. قول أهل السنة في أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر هم أهل الذنوب الذين عملوا سيئات وذنوبا دون الكفر، كالذين مثلا يأكلون الربا أو يزنون أو يشربون الخمر أو يقتلون النفس أو يأكلون أموال اليتامى مثلا، يأكلون يعني يفعلون شيئا من المعاصي. هؤلاء للناس فيهم ثلاث مذاهب. مذهب الخوارج أنهم كفار، ومذهب المعتزلة أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفار بل في منزلة بينهما، ومذهب أهل السنة أنهم مؤمنون إيمانا ناقصا. إذا كانوا من أهل التوحيد ومن أهل القبلة الذين يعترفون بالقبلة يستقبلون القبلة ويتوجهون إليها يعترفون بقبلة المسلمين، كل من كان من الأمة المحمدية الذين استجابوا لله تعالى واستجابوا لرسوله يسمون أهل القبلة، يعني أنهم في صلاتهم وعند ذبائحهم مثلا يستقبلون القبلة، وأنهم يحنون إلى القبلة ويذهبون إليها حجاجا وعمارا، فلذلك يسمون أهل القبلة، يصلون إلى قبلة المسلمين. إذا كانوا من أهل التوحيد يعني أنهم يؤمنون بالله تعالى إلها وربا وخالقا، وأنهم مع ذلك يعبدونه ولا يعبدون غيره ولا يصرفون شيئا من عبادته ولا من حقه لمخلوق سواه، هم أهل التوحيد، يقولون لا إله إلا الله ويعملون بها، فلا يدخل في ذلك الذين يعبدون القبور ويسمون القبوريين، فإنهم ليسوا من أهل التوحيد، لأنهم شابهوا قوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وشابهوا قوم إبراهيم الذين يعبدون التماثيل ويعكفون لها، وكذلك الذين يعبدون الأشجار والأحجار الذين مثلا يتبركون بهذه الشجرة ويعتقدون فيها أو يتبركون بهذا الغرض بهذه الصخرة أو بهذه القبة أو بهذه العين أو ما أشبه ذلك، ويعتقدون أنها تنفع وتشفع وتدفع وأنها تفيدهم، فلأجل ذلك يتمسحون بها ويعكفون عندها ويأخذون تربتها، وربما أيضا دعوها كما دعا المشركون العزة، يا عزة يا عزة. فمثل هؤلاء ليسوا من أهل القبلة، ولو صلوا وصاموا ليسوا من أهل التوحيد، فلا يدخلون في هذا الباب. إنما الكلام في مسلمين من أهل التوحيد ومن أهل القبلة ارتكبوا كبائر، يعني فعلوا من الذنوب ما دون الشرك، فإننا لا نخرجهم من الإسلام ولا من الإيمان، بل نقول إنهم مؤمنون، ولكن نقول إنهم إيمانهم ناقص. فنقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يسمى فاسقا يعني عاصيا لأجل الكبيرة التي اقترفها، ويسمى ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نقص إيمانه حمله على أن يفعل المعاصي ويترك الطاعات، فلذلك نقول إنه لا يخرج بذلك من مسمى الإيمان. هذا هو قول أهل السنة. أما الخوارج فإنهم يكفرون العاصي أيا كانت معصيته، فيكفرون الذين يأكلون أموال اليتامى ويخلدونهم في النار ويستبيحون قتلهم وسفك دمائهم ونهب أموالهم واستحلال سبي نسائهم، ويقولون إن الله توعدهم بالنار. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذلك أيضا مثل قذف المحصنات، توعد الله عليه بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيكفرونهم بهذه الكلمة إذا رموا محصنا أو محصنة أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر واستباحوا قتله. يقول العلماء عن الخوارج أنهم يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، الذنب يجعلونه كفر والعفو يجعلونه ذنب. فمثل هؤلاء قد قاتلهم الصحابة وبدعوهم وشنعوا عليهم، جاء المعتزلة فوافقوا الخوارج في بعض الأشياء، وافقوا الخوارج في أن أهل الذنوب الذين يموتون عليها يخلدون في النار ولا يخرجون منها، فإذا مات وهو يأكل الربا أو مات وهو يزني مثلا أو مات وهو يسرق أو مات وهو يأكل مال يتيم من غير توبة أو مات وقد قذف محصنا أو مات وقد تولى يوم الزحف أو نحو ذلك من المعاصي، فعند المعتزلة أنه خالد في النار لا يخرج منها، ولكنهم في الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافر ولا معاملة المسلم، بل هو في منزلة بينهما. هذه حالة المعتزلة. فنحن نقول إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى القبلة لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كبيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر. لا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر ولا نقول إنه يخلد في النار، بل أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار بحسب سيئاتهم بحسب ذنوبهم. ثم مآلهم بعد تكفير الذنوب إلى أن يخرجوا إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله تعالى إذا عذبوا العذاب الذي يتحملونه بقدر ذنوبهم أخرجوا. ومن الأدلة على ذلك هذه الآية التي ذكرها الإسماعيلي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فقد جاءت هذه الآية في موضعين من سورة النساء: ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء، إن شاء غفر لهم رحمة منه وفضلا وأدخلهم الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخلهم دار العذاب للتطهير والتمحيص كإدخال الحديد في كير الحداد حتى يصفيه مما فيه من الكدر، فيدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها. بعد ذلك ذكر المؤلف خلافا في تارك الصلاة، فيقول: اختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة منهم عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، ومن التابعين إبراهيم النخعي وابن المبارك والسختياني وابن راهوي وابن حنبل وابن أبي شيبة وغيرهم. هؤلاء كفروه، وكذلك أيضا من مشايخنا، مشايخنا الذين أدركناهم شيخنا محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد رحمهما الله يرون أنه يكفر، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين يرون أنه يكفر، وتجدون فتاواهم. ولا شك أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، الأدلة عليه كثيرة. فمن القرآن قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقيل إن غيا واد في النار، ما ذكر من سيئاتهم إلا أنهم اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة، فتوعدهم بغي. وكذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ذكر توعدهم بويل، وقيل إنه شدة العذاب. ذكر من أعمالهم أنهم يصلون ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها ويراءون بها. ومن الأدلة أيضا أن الله حكى عن أهل النار قولهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبدأوا أعمالهم بترك الصلاة ومن الأدلة أيضا قوله تعالى يا خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، هذا في أهل النار. وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا فيمتنعون منها مع قدرتهم، فهذا دليل على أنهم توعدوا في الآخرة بالعذاب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المشهور بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لا شك أنه حديث صحيح حديث مشهور. وكذلك أيضا حديث بريدة الذي في الصحيح أيضا في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا أيضا حديث صحيح. وكذلك حديث من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. ورد هذا في صحيح البخاري من ترك العصر حتى يخرج وقتها فقد برئت منه الذمة. وفي رواية من ترك العصر حبط عمله، يعني ترك كليا. وفي حديث آخر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لا يرونه كفرا إلا الصلاة، يعني من الأعمال. ولا شك أن هذه أدلة واضحة في أن من ترك الصلاة متعمدا وهو موقن بأنها فريضة الله ومعترف بذلك فإنه يعامل معاملة الكفر. ثم ذكر أن هناك آخرون لا يكفرون تارك الصلاة، لعلك المحشي يقول كالشافعي وجماعة من أصحابه لا يرون أنه كفر. يقولون إن الترك ليس هو الجحد ولكنه التهاون، أو أن المراد بقول تركها يعني جحدها، فالجحد قد يعني يكفر الذي يجحدها. هناك فرق بين الترك وبين الجحود. قالوا إن من جحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى. لو رأينا إنسانا يصلي ولكنه يطعن في الصلاة ويقول هذه الصلاة عبث وهذه الصلاة مشغلة وهذه الصلاة لا فائدة فيها ولا أهمية لها ولا وهي عبث وأنتم تصلون بدون فائدة ولا حاجة إلى هذه الصلاة، يسب الصلاة ويتمنى أنها ما فرضت، فنقول إن هذا كافر ولو أنه يصلي ما دام أنه ينكر فرضيتها وينكر وجوبها. فالحاصل أن هنا قولان، قول لأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين أن فرض أن الصلاة تركها كفر، وقول أنه ليس بكفر ولكنه فسوق، والقول الراجح أنه إذا أصر على الترك واستمر على ذلك ثم صبر على القتل حتى قتل فإنه يحكم بكفره يقتل كافرا، أما إذا تاب وأناب دعي إلى الصلاة فاستجاب لها ولو كان قد تركها مدة فإنا لا نحكم بكفره. نكتفي بهذا.
هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا ابتلي إنسان بصاحب عقيدة إسماعيلية في عمله بل هو رئيس عليه، فكيف يتعامل معه خاصة وهو يظهر أخلاقا عالية واحتراما كبيرا؟
إذا ابتلي لمبتدع وصار هذا المبتدع رئيسا عليه فإننا نقول له: بالنسبة إلى عملك الذي منوط بك فإنك تؤديه كما ينبغي، وأما موافقة هذا المبتدع على شيء من بدعته فإن ذلك لا يجوز. ولا شك أن المبتدع لا يستطيع أن يلزم من تحت ولايته بشيء من البدعة، وذلك لأن البدعة هذه عقائدية، فلا يقول لهم: ألزمكم بأن تعتقدوا كذا أو تعتقدوا كذا وكذا أو تنكروا كذا وكذا، ما يستطيع أن يلزمهم. لا يستطيع أن يقول لهم: ألزمكم مثلا بأن تشتموا الخلفاء الراشدين أو تسبوهم أو تدعو أهل البيت أو تعبدوهم من دون الله كما يعبرون، أو ولا يقول مثلا: ألزمكم بأن تعتقدوا في الأولياء أنهم أفضل من الأنبياء كما كقول الصوفية أو ما أشبه ذلك. أما الأعمال الإدارية الفنية فإنه يتحمل ذلك إلى أن يجد رئيسا أفضل منه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من عمل عملا كفريا أو تكلم بكلمة كفرية، هل يشترط في ذلك الاعتقاد وهل يحكم عليه بالكفر؟
ليس من تكلم بكلمة كفرية يحكم بكفره مطلقا، لأنه قد تجري على لسانه من غير اعتقاد، وقد يكون متأولا أو نحو ذلك، ولكن يستفصل بعد ذلك. فإذا رؤي مثلا من عقيدته الاعتراف بما قاله فإنه يحكم بكفره ويدعى إلى التوبة ويهدد إذا لم يتوب. قد كثر الله تعالى المستهزئين بقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، واعتذروا بقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالحاصل أن من أتى بكلمة كفر ناطقا بها من غير اعتقاد فإنه يستفصل منه، فإذا رؤي أنه مصر عليها حكم بكفره، وإذا ادعى أنه متأول أو أنه جاهل قبل عذره وقبلت توبته.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: بعد وفاة والدي تم صرف مبلغ معين له مما يسمى بالمناخ، وصرف للأولاد وصرف للأولاد كذلك، ما عدا اثنين لم يبلغوا بعد، وأربع من البنات وسؤالي هو هل هذا المبلغ يعتبر إرثا ويوزع من التركة؟
هو ظاهر وإن كان للدولة نظام في هذا لا استحضره، ولكن أرى أنه ما دام خرج باسمه فإنه يلحق بالتركة ويقسم بين الورثة الذين يرثون من الأولاد ذكورا وإناثا على حسب ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا يقول فضيلة الشيخ نلاحظ على بعض الإخوة إسبال الثياب وهو لا يليق بالمسلم عامة فضلا عن طالب العلم خاصة، نرجو من فضيلتكم التوجيه وبيان الموضع المحرم والمكروه والمباح وجزاكم الله خيرا.
سمعوا هذه الملاحظة ولعلهم يلاحظون ذلك في أنفسهم إن شاء الله، ولا يخفى على طالب العلم ما ورد من الوعيد في إسبال الثياب، الوعيد الذي ورد فيها مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إلى يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فبدأ بالمسبل وهو الذي أخي ثيابه إلى ما تحت الكعب، وكذلك ورد الحديث بلفظ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا إذا وعيد شديد، وكأنه يقول إن هذا الموضع الذي ستره وهو لا يجوز ستره وهو ما تحت الكعب يعذب بالنار، وإذا عذب به فإنه يعذب بقية البدن أو يكون سببا في بقية في تعذيب الإنسان كله. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعب، أباح له ما بينه وبين الكعب، ولكن فضل أن تكون أزرته يعني إزاره أو قميصه أو عباءته إلى نصف الساق، والمستحب أن تكون بين ذلك يعني إلى مستدق الساق. مستدق الساق يعني أدق ما يصير الساق، هذا هو الأفضل، أي أن تكون الأزرة واللباس إلى هذا الحد، وذلك لأنه منتهى الكعب، الكعب ينتهي بمستدق الساق، فيكون هذا المقدار هو الذي يجعل اللباس إليه. فلينتبه طالب العلم ولينبه أخوانه ولينبه أقاربه على هذا الذنب الذي تهاون به الكثير.
وهذا يقول فضيلة الشيخ يحتج الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة بحديث البطاقة فكيف نرد عليهم؟
لم يذكر أنه تارك للصلاة، إنما ذكر أن هذه البطاقة رجحت في السيئات، ولا يمنع يكون هناك أعمال كثيرة من الصالحات ومن جملتها الصلاة، إنما ذكر أن له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، وأن فيها سيئات، وأنه لما قيل له ألك عذر ألك حسنة لم يتذكر شيئا، فأخرجت له تلك البطاقة ووضعت في كفة الميزان، ولكن لا يلزم أن لا يكون هناك في الكفة غيرها. صحيح أن هذه الكلمة إذا كانت عن يقين وعقيدة وإيمان قوي وتصديق بمدلولها فإن صاحبها يحافظ على الصلوات ويداوم عليها، ولا يليق أن يقولها وهو موقن بها ثم مع ذلك يترك الصلوات أو يتساهل بها، لا شك أن ترك الصلاة يعتبر تهاونا بالشهادتين.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: طبيعة عملنا لبس البدلة، والبدلة لها أكمام طويلة، وفي النظام لا بد من التشمير إلى المرفق، فهل يلزم فك أو إزالة هذا التشمير إذا جاءت الصلاة؟ وأيضا في الثوب إذا توضأت ودخلت في الصلاة قبل أن أوصل الأكمام، فهل في هذا نهي؟
لا فرق في وجوب الرفع إلى مستدق الساق بين هذه الأكسية البدلات أو البنطلونات أو الأزر أو السراويلات أو العباءات، الكل يكون إلى مستدق الساق. فإذا كانت البدلة لها أكمام تصل إلى الأرض فإنه يشمرها، يعني يرفعها إلى أن تكون إلى مستدق الساق، ويربطها بإبرة أو نحو ذلك، أو يرفعها حتى لا يكون مسبلا، وإن الإسبال عام في الصلاة وفي غير الصلاة. إذا أكمام اليدين عليه أن يستر بها الذراعين، ولكن إذا احتاج إلى أن يشمرها عن الذراعين فلا بأس. الأصل أنه يستر الذراعين كأكمام الدراعة الموجودة. وأكمام الرجلين إذا كان في الصلاة وكانت مسبلة فإنه يشمرها إلى مستدق الساق، والأولى أنه يقصها مثلا أو يرفعها إلى أن تصير إلى مستدق الساق. إذا عمل ذلك قبل أن يدخل في الصلاة فلا حرج، ولا يدخل في حديث ولا نكف شعرا ولا ثوبا، لأن مثل هذا يعني عمل هو بحاجة إليه.
فضيلة الشيخ يقول: أحيانا أشك في الوضوء وأحيانا في الصلاة، هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا؟ وهل قرأت الفاتحة أم لا؟ وأحيانا هل قرأت التشهد الأخير أم لا؟ وأحيانا هل سلمت أم لم أسلم؟ فما هي نصيحتك وجزاك الله خيرا؟
يبتلى بهذا كثير من الموسوسين الذين يتغلب الشيطان عليهم ويلقي في أنفسهم هذه الوسوسة، فيتردد أحدهم كثيرا ويتألم ويتعذب ويلقى عنة ويلقى مشقة وصعوبة، فنقول مثل هؤلاء عليهم الاستعاذة من الشيطان، وعليهم الإكثار من الذكر ومن الدعاء، وننصحهم بأن لا يلتفتوا إلى هذه التوهمات، فإن الأصل أنك توضأت. فإذا جاءك الشيطان وقال قد بقي من أعضائك كذا وكذا وأنت قد فرغت، فلا تلتفت إلى ذلك. وإذا جاءك الصلاة بعدما تكبر فقال أنك ما كبرت، فلا تلتفت إلى ذلك. وإذا جاءك الصلاة بعدما فرغت من القراءة وشكك هل قرأت أم لا، فالأصل أنك قرأت لأنك متعود لذلك، فلا تعد القراءة، وكذلك لا تعد شيئا من ركعات الصلاة ولا من أركانها، واستعذ بالله من الشيطان حتى تريح نفسك من هذه التوهمات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل جنس العمل ركن في الإيمان؟ من لم يأتي به كفر. جنس الإيمان ركن في الإيمان، جنس العمل.
لا شك أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن العمل نفسه جزء من الإيمان. سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم قبل صرف القبلة، فجعل ذلك إيمانا، فمن لم يعمل لا يكون مؤمنا حقا، لأن تركه للعمل دليل على أنه لم يكمل إيمانه، فترك الصلاة نقص في الإيمان، وكذلك ترك الزكوات نقص في الإيمان وثلم فيه، فمن لم يأتي بالأعمال الصالحة فإن إيمانه ناقص.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كنا نحفر قبرا فأدركتنا صلاة العصر فأديناها جماعة في المقبرة، فما الحكم في ذلك؟
ورد النهي عن الصلاة في المقابر، ولكن أدام أن هذه صدرت عن جهل وعن عدم استحضار الدليل فيعفى عن ذلك ولا تعاد. إذا حضرت الصلاة في مثل هذا فإنهم يخرجون عن المقبرة ويصلون في المساجد التي في داخل البلد.
وهذا يقول: لي قريب عليه ديون كثيرة ومن ضمنها دين ربوي، وهو الآن مسجون على هذا الدين الربوي، هل أعطيه من الزكاة؟
تحل له الزكاة ما دام أنه سجين وأنه لأجل الديون، ولو كان أصحابها مرابين فالإثم عليهم، وهو قد يكون مضطرا، فبكل حال إذا وجد شيء من الزكاة فإنها تحل له.
وهذه تقول: امرأة تقول إن زوجها إذا عاد من العمل فإنه يتكاسل عن أداء الصلاة مع الجماعة، وعندما تنصحه وتحثه على أدائها مع الجماعة يعتذر بأنه مرهق ومتعب من العمل، فهل يعد هذا عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، وما توجيهكم لها جزاك الله خيرا؟
لا يعد هذا عذرا، والصلاة ليس فيها صعوبة ولا مشقة، واجب عليها أن تخبره بأنه لا عذر له، وليس العمل والإرهاق عذرا في ترك الصلاة، فعنده المساجد قريبة، قد يكون أيضا عنده سيارة توصله إلى المسجد بلا كلفة ولا مشقة، كذلك أيضا يقال له إن الصلاة أولى من العمل الذي أنت تشتغل فيه، سواء كان عملا حكوميا أو عملا فرديا، الصلاة أولى بأن يهتم لها وأن يترك لها من الوقت ما يكفي فيها، فعلى كل حال لا عذر له في ذلك، وفي إمكانه أن يريح بدنه بعد الصلاة.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مر بنا أن من مذهب أهل السنة عدم التكفير بالذنوب ما لم تبلغ تلك الذنوب درجة الشرك. الذنوب التي دون الشرك لا نكفر بها ولا نخرج صاحبها من الملة إذا كان من أهل القبلة، والمذاهب المخالفة مذهبان: مذهب الخوارج يكفرون أصحاب الذنوب ويخرجونهم من الإسلام ويدخلونهم في الكفر ويستحلون دماءهم وأموالهم ويحكمون بأنهم في النار مخلدين فيها. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يجعلونهم مؤمنين مسلمين، يوالون أو يناصرون ولا يجعلونهم كفارا يقاتلون وتستحل دماؤهم، بل هم في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فإنهم يحكمون بخلودهم في النار. أما أهل السنة فإننا لا نكفرهم، ولكن نقول للعصاة للعاصي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. اختلفوا في ترك الصلاة، هل يكفر به أم لا يكفر به، على قولين. تعرض المؤلف الإسماعيلي للقولين فذكر قول من يكفر، ذكر الذين كفروه وأخرجوه من الإسلام، والذين لم يكفروه، وحكى أن الذين لم يكفروه حملوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على أن المراد بالترك هنا التبري منها والتبري من أهلها وجحدها. وتأول أو استدل بقوله تعالى حكاية عن يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فإنه هاهنا عبر بالترك، والمراد به الجحود والإنكار. ولكن ظاهر الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد اتفقوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. فالذين قالوا يقتل حدا قالوا يكون ذنبه كذنب الزاني الذي يقتل لأجل الزنا، والقاتل الذي يقتل قصاصا فيعامل بعد القتل معاملة المسلمين، يعني يصلى عليه ويدهن مع المسلمين. والذين قالوا يقتل قتل ردة قالوا يحكم بكفره قبل قتله، ويمنع أن يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه، ويفرق بينه وبين امرأته إذا كانت تصلي، وإذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى الكفار. هذا هو الذي يترتب على هذا الخلاف. ولكن المسألة قد فرضوا فيها فرضا، ولكن ذلك الفرض شبه مستحيل، وهو أنهم يقولون إننا إذا علمنا أنه تارك للصلاة أحضرناه ثم وعظناه وخوفناه فإذا أصر وقال لا أصلي، هددناه بالقتل، فإذا امتنع وقال لو قطعتموني قطعة قطعة فإني لا أصلي، وأصر على ترك الصلاة حتى قتل، فالذي يفعل هذا لا شك أنه ليس مقرا بالصلاة، لا يمكن أن يقول أنا أقر بالصلاة وأشهد أنها فريضة الله وأنها عمود الإسلام وأنها ركن من أركانه وأن الله فرضها على نبيه ليلة الإسراء فوق السماء السابعة وأنه قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأنه جعلها أول ما من آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العباد وأنه جعلها أظهر العبادات وأشهرها، أقر بذلك كله وأقر بأنها فريضة الله، ولكني مع ذلك لا أصلي ولو قطعتموني قطعة قطعة لا أصلي. هل يمكن أن يكون هذا صادقا في أنه مقر بذلك؟ يتضح أنه كاذب في قوله إنه مقر بها وأنها عبادة وأنها فريضة الله. يستحيل أو يستبعد أن يقر بها ويعترف بها ومع ذلك يصر على تركها ويصبر على القتل، يصبر على قتله لأجل وهو مع ذلك مقر. فعرف بذلك أن مثل هؤلاء الذين لا يصلون لو عرضوا على السيف فإنهم لا يصبرون، بل يقولون لا تقتلوننا ونحن سنصلي، ولا يمكن أن أحد منهم يقر بالصلاة ويعترف بها ويصبر على القتل. فالذي يصبر على القتل نقول له أنت كاذب في قولك إنك تقر، فإذا نعاملك معاملة الكفار الكاذبين. والمسألة قد بحثها ابن القيم رحمه الله وأطال فيها في كتاب الصلاة، فابتدأ الكتاب بقول من يقول إنه يقتل، ثم في أثناء الكتاب استدل أو ذكر أدلة من يقول إنه كافر وأنه خارج من الإسلام، أورد على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ذكر أدلة من لا يكفره وبين دلالتها، ثم بعد ذلك حكم بينهما وبين القول المختار وبين أنه لا يمكن أن يصبر على القتل وهو مع ذلك معترف بأنها فريضة الله. والآن نواصل القراءة.
قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في بحثه في مسائل الإيمان، وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. ويقول
يتكلم هنا على الفرق بين الإسلام والإيمان. قد تقدم قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وعلى هذا اتفق سلف الأمة